بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك. الإمساك لغة يطلق عليه الصيام، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسكوتها عن الكلام سماه الله تبارك وتعالى صوما، وهذا لأنه يطلق عليه لغة. وفي الشرع الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فهذا هو الصيام، الإمساك عن المفطرات، عن المفطرات من طلوع الشمس إلى أن تغرب ويحل الإفطار ابتغاء وجه الله عز وجل. فلا بد فيه من النية، فهو وقت الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر أي الفجر الثاني إلى غروب الشمس الذي يحل بعده أو يحل معه الإفطار، بنية التقرب إلى الله عز وجل. هذا هو الصيام. والصيام أحد أركان الإسلام، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا نحن المسلمين، وقد فرضه الله عز وجل على من كان قبلنا، لأن هذا الصيام فيه تهذيب للنفس وتربية لها وإعداد لها على لتقوى الله عز وجل ومخافته. فإن من صام وأمسك ونهى نفسه عن المفطرات، عن الطعام والشراب وجماع أهله، وأبتغى بذلك وجه الله عز وجل راضيا مختارا، فإنه يعده ذلك، وإنه يربيه هذا على أن يكون تقيا لله عز وجل، وقد فرضه الله على من كان قبلنا كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الصيام سر بين العبد وربه، هذا الصيام عمل لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فلا يصوم إلا من كان يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله عز وجل، فإن هذا من الأعمال التي هي سر بين العبد وربه، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. ومما جاء في ثواب الصائمين أن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، والصائم دعوته مستجابة، فإن من الذين يستجيب الله عز وجل لهم دعاءهم هم الصوام، والله تبارك وتعالى يثيبهم في الدنيا وفي الآخرة. ففي الصحيحين: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحته عند فطره فهذا محسوس مشاهد يشاهده الإنسان من نفسه، لأنه ينطلق إلى ما أحل الله تبارك وتعالى ويفعل ويرتفق بما أباحه الله عز وجل له مما أحله من الطعام والشراب الذي كان ممنوعا عنه بالصيام. وأما فرحته عند لقاء ربه فذلك لما يرى ويعلم من عظيم الثواب لصومه، لما يرى ويعلم من عظيم الثواب لصومه، فإن ثواب الصيام عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. والله تبارك وتعالى شرع لنا بفضله ومنه وكرمه، شرع لنا العبادات التي تزكي نفوسنا وتهذبها وتطهرها من خبث المعاصي ومن أدران الشهوات ومن أوضار المادة، فشرع لنا هذه العبادات المتنوعة ليعدنا تبارك وتعالى لجواره في جنات النعيم، فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل الجنة إلا من كان سليم الصدر، من كان تقيا، من كان طيبا، من كان أهلا لجوار رب العالمين، فإن جنة عدن هي معدة لعباد الله الطيبين، والرب تبارك وتعالى غرس جنة عدن بيده، غرس جنة عدن بيده وبناها بيده تبارك وتعالى، فما ظنك بدار بناها رب العزة جل وعلا وغرس أشجارها وأجرى أنهارها؟ هذه لا يعدها ربنا تبارك وتعالى إلا لمن كان طيب العمل وكان نظيفا مطهرا من أوضار المادة ومن خبث المعاصي والذنوب، وبعيدا عن الظلم وأمراض القلوب من الحسد والكبر والغش والرياء والخداع وكل مرض من أمراض القلوب. قال تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومما شرعه الله من العبادات هذا الصوم، فشرع الله هذه العبادات المتنوعة، أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نؤدي وأن نقوم بالعبادات التي محلها القلب، فإن أعمال القلوب هذه أعظم الأعمال عند الله عز وجل. وعمل أعمال القلوب هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا هو عمل عظيم من أعمال القلوب، وعليه مبنى كل عمل صالح. وكل الأعمال أعمال الجوارح مبنية على هذا العمل، على الإيمان، والإيمان عمل من أعمال القلوب، والجوارح كذلك عملها من الإيمان وهي تابعة لعمل القلوب، واللسان كذلك عمله تابع لعمل القلب وهو التصديق بأركان الإيمان. كذلك التوكل على الله عز وجل والرغبة إلى الله تبارك وتعالى ومحبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبادات فرضها الله علينا وهي من أعمال القلوب. والعبادات التي نوعها الله تبارك وتعالى وجعلها أقساما، هذه كلها لها هدف واحد ولها ثمرة واحدة، وهي إعداد هذا الإنسان لأن يكون مؤمنا، فإنه لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا مسلما، وأما الكفار فقد حرم الله عليهم دخول الجنة لأنهم ماتوا متنجسين بالشرك ومتنجسين بالأوضار والذنوب والمعاصي والظلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه هاتان الشهادتان، هذه أعظم ركن من أركان الإسلام، وهذه لا تنفع صاحبها إلا بأن يقولها بلسانه مصدقا بها بقلبه منقادا لها بأعماله، وإلا فإن المنافقين يقولونها كما ذكر الله عز وجل في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في قول في اعتقادهم، وإلا إنهم يقولونها بألسنتهم. فلا بد أن يتدبر المسلم كل طاعة يقوم بها وأن يتفكر فيها وأن يسائل نفسه، أن يحاسب نفسه: هل هذه العبادة التي يقوم بها هذه هل أدت الثمرة التي يريد الله تبارك وتعالى ويحبها منا؟ ثم هذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذه زكاة البدن فرضها الله تبارك وتعالى في كل دين، لأنه لا خير في دين لا صلاة فيه، بل ليس دين إلا وأمر الله فيه بالصلاة، أمر الله عز وجل الأنبياء بها وأمر بذلك أممهم، وهي طهرة وتزكية وإعداد للمسلم. وربنا عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ما تشتمل عليه الصلاة من ذكر الله تبارك وتعالى أكبر من الأفعال، فهذه الصلاة هي طهارة للمسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يطهر الله تبارك وتعالى بها من الذنوب. لو أن بباب أحدنا نهرا عميقا كثير الماء اغتسل منه كل يوم 5 مرات لا يبقى من وسخه ولا من درنه ولا من رائحته الكريهة شيء. وكذلك الصلوات الخمس فإنها يطهر الله بها من الخطايا والذنوب، وإنها تنقية للإنسان وطهارة له، وهي زكاة للبدن. قال تبارك وتعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تبارك وتعالى ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكذلك عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكذلك الزكاة، الزكاة طهارة للمال وطهارة للقلب من خلق خبيث لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا رسوله ولا المؤمنون ولا الناس، وهو خلق الشح والبخل ومنع الخير. فإن من منع الخير دل ذلك على خبث في نفسه، ومن بذل الخير دل ذلك على سماحة ودل على طيب قلب. قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصيام كذلك، هذا الصيام هذا نوع من أنواع العبادة، ففرض الله علينا العبادات، منها عبادات بالقول وعبادات بالقلب وعبادات بالبدن وعبادات بالمال وعبادات بالبدن والجوارح وعبادات وعبادة أو عبادات تجمع بين هذا كله، تجمع عبادة المال وتجمع عبادة القلب وتجمع عبادة البدن كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. وكل عبادة لا بد أن تصحح وأن تكون على منهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بنية لله خالصة. هذا هو مدار العبادة، أن يقوم بها المسلم بنية خالصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأن تكون على سنة، فلا نعبد الله عز وجل بالبدع، ولا نعبد الله تبارك وتعالى برياء ولا سمعة، وإنما أمرنا الله ألا نعبد إلا إياه وأن نعبده بما شرع. لا نعبد إلا الله فلا نعبد معه غيره، ولا نعبد إلها من دونه، ونعبد الله بما شرع الله وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الصيام بهذه المنزلة وله هذا الثواب عند الله، وجب على المسلم أن يعتني به يوما بيوم وساعة بساعة، وأن يحذر من كل ما يرد على هذا الصيام من نقص، أو يرد عليه ببطلان، أو يأتي عليه ببطلان، فإن الحسنات تكون مقبولة عند الله عز وجل إذا حفظت. والحسنات يزيدها الإخلاص في الثواب، ويتفاوت الناس في العمل تفاوتا عظيما بما قام في قلوبهم من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن الإخلاص هو الروح، والموافقة للسنة هو الشرط. الإخلاص شرط للعمل وهو بين الله وبين العبد، والموافقة للسنة ميزان، ميزان الموافقة للسنة والعمل بسنة ميزان للأعمال الظاهرة، فالأعمال الظاهرة ميزانها موافقة السنة، والإخلاص أو الأعمال الباطنة والباعث على العمل ميزانه الإخلاص عند الله عز وجل. فاحرص أيها المسلم على الإخلاص في صيامك وفي زكاتك وفي صلاتك وكل عمل، ثم إن الله تبارك وتعالى أحب ورحمنا وأراد أن يحفظ لنا ما نقوم به من الأعمال الصالحة ومن العبادات، فحرم علينا المعاصي، حرم علينا المعاصي، فإن هذه المعاصي منها ما يبطل الإيمان والإسلام، منها ما يبطل الإيمان والإسلام. واعتبر هذا وتدبر قول الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله لهم الإيمان لأنهم كانوا مجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافرين معه بأموالهم وأنفسهم، ولكن قالوا معصية وقولا حبط به عملهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا أعمالنا التي وفقنا الله لأدائها وأعاننا عليها، ونعوذ بالله أن تبطل أعمالنا أو أن ينقص ثوابها. فكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا كله مما يضر الإيمان بالله ويضر المعاصي. الظلم الذي تظلم به نفسك أو تظلم به الآخرين أو تظلم به أحدا، والظلم والعدوان كذلك، هذا عمل يضر الإيمان ويضر الأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فانظر إلى رب رحمة الله وتدبر فضله علينا، كيف شرع لنا هذه العبادات وفصلها لنا وأمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. قال أهل العلم: العبادات والطاعات بمنزلة الغذاء، بمنزلة الغذاء الصالح. فإذا كان البدن يتغذى بغذاء صالح نما وقوي وصلح، والمعاصي والذنوب قالوا بمنزلة السموم، وبمنزلة السموم وبمنزلة الأسباب التي تهدم البدن. فإذا أكل الإنسان طعاما طيبا وشرب شرابا طيبا فإنه يتغذى بدنه، ولكن إذا دخل بدنه السموم أو جاء إلى الإنسان وأتى إلى البدن ووقع البدن في أسباب الهدم والدمار، فإنه ينتهي هذا البدن ويضعف ويهلك. وهكذا المعاصي هي بمنزلة السموم وبمنزلة المدمر ومثل الأسباب التي تهدم البدن. الزنا هذا مما يدمر ويضر الإيمان، المخدرات، المسكرات، الظلم، العدوان، الغل والحسد، كل العقوق الوالدين، العدوان على الناس، اهتضام حقوق البشر، هذا كله بمنزلة السموم والأسباب التي تهدم البدن. فربنا تبارك وتعالى شرع لنا ما يغذينا ومنعنا وحمانا مما يضرنا، فالطاعات والعبادات هذه تغذينا وهذه تنفعنا وتطهرنا، والابتعاد والحمية عن المعاصي هذه تبعد عنا أسباب الشرور. وما من شر في الدنيا يقع وما من عقوبة إلا وسببه الذنوب والمعاصي، كما قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أيها الإخوة بالله، علينا أن نعتني بصيامنا، علينا أن نصوم عن الطعام والشراب وعن الأهل، وأن نصوم عن الغيبة، وأن نصوم عن النميمة، وأن نصوم عن قول الزور، وأن نصوم عن النظر إلى النساء، وأن نصوم عن الاعتداء، وأن نصوم عن كل خلق ذميم. فإن هذا هو الثمرة من الصيام، فعلينا أن نعتني بذلك وأن نحافظ على صيامنا. كان الإمام أحمد هو وأصحابه وبعض السلف كانوا إذا صاموا قالوا: نجلس في المساجد نحفظ صيامنا، يعني يجلسون يقرؤون. ومما يزيد في ثواب الصيام تلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، وطلب ما عنده من الخير، والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، حتى يوفق الله الصائم لأن يخرج من هذا الشهر بطهارة وبمغفرة وقبول من الله عز وجل. وقد يكون سبب دخول الجنة هو أن تصوم صوما يحبه الله تبارك وتعالى، ولو أن يوفقك لصيام شهر على هذا الوجه وعلى هذه الصفة، فإن ذلك لا يضيع عند الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأوصيكم ونفسي بأن تجاهدوا أنفسكم وأن تحفظوا صيامكم، وكذلك أن تحرصوا على ما يكون سببا في غفران الذنوب، وهو أداء الصلوات الخمس جماعة في هذا الشهر. فتؤدي الصلاة جماعة في المسجد مع المسلمين، وأن تحرص كذلك على صلاة التراويح مع الإمام وصلاة القيام، فإنه من قام في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها. وفي الحديث أيضا: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فربنا تبارك وتعالى مهد لنا الأسباب ويسر لنا العبادة وسهل لنا طريق الرشد وطريق الخير. والمؤمنون يلقون في سبيل الطاعات من اليسر والسهولة والثواب ولذة العبادة شيئا عظيما، وأهل المعاصي يجدون في معاصيهم ويجدون في الطرق التي توصلهم إلى المعاصي يجدون فيها مشقة ويجدون فيها عذابا ويجدون فيها تعاسة وشقاء، وذلك لأن الطاعة لا تأتي إلا بخير، وإن المعصية لا تأتي إلا بشر، فاحرصوا رحمكم الله تعالى على أن تكملوا صيامكم بكثرة الطاعات والقيام في الليل والتوبة إلى الله عز وجل، ليخرج المسلم من هذا الشهر وقد محصه الله وغفر له، فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عباده، ولا يتفاضل الناس عند الله بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالأولاد كثرة الأولاد، إنما يتفاضلون بتقوى الله تبارك وتعالى والإيمان به. قال تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي هو المقرب إلى الله عز وجل. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذا مما أمر به وأرشد إليه الشرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته يعني صوموا لرؤية شهر رمضان. صوموا إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وقبل أن تروا الهلال لا يصام رمضان. وقد جعل الله هذا آية لا تختفي ولا تلتبس على الناس، فكل الناس يرون هذه الآية، وهي الشهر إذا هل فإنه يرى، والشهر هو ما يكون بين الهلالين. الشهر هو الزمن الذي يكون بين الهلالين، فرمضان إذا انسلخ شعبان بدا وطلع شهر رمضان، وهذا الهلال في أوله هو أول رمضان، فيرى رمضان في أول ليلة من رمضان، ويصام النهار الذي بعد هذه الليلة. وإذا رؤي شوال فإنه يفطر المسلم، ويكون عيدا اليوم الثاني الذي بعد رؤيته، في اليوم الثاني إذا رؤي، يعني اليوم الذي بعد ليلة بعد الليلة الأولى من شوال، اليوم الأول يعني يوم الليلة التي رؤي فيها شوال، هذا هو عيد الفطر. وما بين هلال شوال وما بين هلال رمضان هو الشهر، وقد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وبسط يديه 3 مرات وهكذا، يعني ذكر أنه يكون 29 يوما. وهذا إذا نقص الشهر 29 يوما فإن الثواب عند الله عز وجل كامل، وإذا تم فالثواب كذلك كامل، لأن المفروض علينا في الشرع أن نصوم رمضان، وهو الشهر، وهو ما بين الهلالين، فما بين الهلالين هو الشهر. والله تبارك وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هكذا أمرنا الله عز وجل: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا يصام على الحساب الفلكي، وإنما يصام على الرؤية، لأن الفلك والحساب الفلكي قد يخطئ وقد يصيب، ولكن الرؤية لا تخطئ، وهذا مشاهد. إذا تحرى الناس الرؤية وتحرى الهلال فإنهم يوفقون ويصيبون، ولا يخفى ذلك، ولكن الفلك قد يستعان به في تحديد الهلال في تحديد مكانه وفي تحديد جهته، ولكن لا يعتمد عليه في الشرع في وجوب الصيام، بل العمدة في وجوب الصيام على الرؤية. وقد شاهدنا وسمعنا بأن الفلك قد قرر شيئا وجاءت الرؤية في السنوات الأخيرة بخلاف ذلك، وهذا لكمال الشريعة، فإن هذه الشريعة كاملة جامعة شاملة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا لبس فيها. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. قال: فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. هذا هو الصحيح وهذا هو المقتضى الدليل. فإذا كان الجو صحوا ليلة الثلاثين، يعني جاء شعبان وانتهى، يعني في آخر شعبان لم يروا الهلال ليلة الثلاثين، قد يكون الحساب مثلا قد هو لا يزيد الشهر عن 30 أبدا، لا شعبان ولا رمضان، لكن قد يحسب الناس حساب الفلك أو لا يتحرون في رؤية شهر شعبان، فيحسبون آخر يوم مثلا عدوه 30 يوما من شعبان، لكنهم لم يروا الهلال، لم يروا هلال رمضان في اليوم 30 من شعبان. هنا نقول الحساب هذا للثلاثين من شعبان هذا حساب غير صحيح، هذا حساب غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا فإنه يرى هلال رمضان. فهنا إذا كان هناك ليلة الثلاثين من شعبان، هناك ليلة الثلاثين من 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 شعبان، كان هناك صحو في الجو، كان هناك صحو في الجو، ولكن لم يروا الهلال، لم يروا هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، فهنا يصبحون مفطرين، لأن الواجب أن يصوموا لرؤية الشهر وأن يصوموا لرؤية رمضان وأن يفطروا لرؤية رمضان. والرؤية ممكنة لا تخفى، ولا سيما إذا كان هناك صحو، يعني ليس في سحاب ولا دخان ولا غبار ولا قطر ولا دخان، يعني ولا حواجز تحجز وتحجب الرؤية، فهذا يدل على أن الصيام لم يجب لعدم ظهور الهلال. قال: وإن حال دونه، إن حال دونه غيم، يعني إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، فظاهر المذهب يجب صومه، وذلك ليلة الثلاثين من شوال. وهذا يقول ظاهر المذهب، وهناك قول في المذهب بأنه لا يجب صومه، وهو الصحيح، الصحيح بأنه لا يجب صوم هذا اليوم الذي حال دونه قطر وحال دونه غيم أو دخان أو تعكير جو في ليلة الصحو ليلة الثلاثين من شعبان والسماء صحو، وكان كما أنه لا يصام ليلة الثلاثين والجو في صحو، كذلك لا يصام ليلة الثلاثين وقد حال الثلاثين من شعبان، لا يصام صبيحة تلك الليلة من شعبان من بعد شعبان، وقد حال دون الرؤيا قطر أو غيم أو دخان أو غبار أو ما إلى ذلك، لأن الاحتياط في العبادة لا يجوز في شهر رمضان، بل إن صيام يوم الشك منهي عنه، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لكن لو فرض أنه حال الصحو أو حال الغيم وحال القطر أو الدخان فلم يروا الناس الهلال فأصبحوا مفطرين، ثم تبين بعد ذلك أن هذا اليوم الذي أفطروا فيه من رمضان، فالحمد لله ميسور ذلك، وعليهم أن يقضوا يوما مكانه، عليهم أن يقضوا يوما مكانه وأن يمسكوا بقية اليوم، عليهم أن يقضوا. وقد حصل هذا والشريعة سمحة ولله الحمد، والشريعة سهلة ولله الحمد، فيصومون يوما مكانه ويكملون بقية شهرهم، والدين يسر كما قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب على بعض الأسئلة. قال: إذا أردت التوبة فما أقول؟ هل هناك كلام؟ هل كلام معين؟ هل كلام التوبة؟ التوبة من كل ذنب، والذنوب كثيرة، فإذا وقع المسلم في ذنب يعرف ويعلم أنه عاصية معصية فيتوب إلى الله ويقول: اللهم إني أتوب إليك من هذا الذنب. يتوب إلى الله عز وجل بلسانه وقلبه، وأهم شيء هو عمل القلب، فيعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية، فإن هذا من شروط التوبة. شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود إلى المعصية، والشرط الثاني أن يندم عليها، أن يندم على المعصية التي صدرت منه، والشرط الثالث أن يعزم الشرط الثالث الثاني كما قلنا أن يعزم على ألا يعود، وأن يرد المظلمة إلى أصحابها، إذا كانت للناس عليه أن يرد ما غصبه أو ظلمه أو اعتدى فيه، عليه أن يرد ذلك، أو أن يستحله إذا كان مال مثلا أخذه عليه أن يرده، إذا كان دين مطله عليه أن يؤديه. فهذه من شروط التوبة. وكذلك أيضا يقول بلسانه: اللهم إني أتوب إليك من هذا العمل الذي عملته، ويعزم على ذلك بقلبه. قال: هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد والركعة الأولى والثانية من الراتبة قبل صلاة الظهر؟ هل يجوز الجمع بين نية تحية المسجد والركعة الأولى والثانية من الراتبة قبل صلاة الظهر؟ تحية المسجد هذه مأمور بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل المسجد أي وقت من الأوقات، وهو الراجح يعني حتى في أوقات النهي على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فيصلي ركعتين تحية المسجد. لكن لو دخل المسجد وصلى راتبة الظهر أو صلى نافلة أو قضى مثلا نافلة أخرى فإنها تجزئ، يعني ركعتين فأكثر، فإنها تجزئ عن تحية المسجد. لو صلى مثلا صلاة الراتبة للظهر
أو صلى مثلا العصر راتبة الراتبة قبل العصر فإنها تجزئ عن تحية المسجد، ولا يجزئ عن تحية المسجد صلاة الوتر ولا صلاة الجنازة ولا صلاة ركعة، بل لا يجزئ إلا صلاة ركعتين. وإذا كان في الوقت متسع فالأفضل له أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي راتبة الظهر أو الصلاة. قال أحسن الله إليك: أتيت لعمرة عن جدتي وسأذهب لزيارة صديق لي بجدة، فهل يجوز لي أن أدخل بعمرة عن نفسي من جدة مع العلم أني اعتمرت عن نفسي قبل سنتين؟ وما هو ميقات أهل جدة؟ السائل الظاهر من سؤاله أنه يريد أن يذهب للعمرة، أن يريد أن يعتمر، وقبل أن يذهب إلى مكة سيمر على جدة لزيارة صديقه، ويريد أن يحرم من جدة. نقول: لا، إذا كنت بالمدينة أو في أي جهة من الجهات من جهات المواقيت التي تمر عليها فتحرم بالعمرة من الميقات، تحرم بالعمرة من الميقات للحج أو للعمرة، فتحرم بالعمرة من الميقات. أنت بالمدينة الآن تريد عمرة، فلا بد أن تحرم ميقات أهل المدينة، لبيك اللهم عمرة، ويجوز لك أن تمر على جدة وأنت محرم وتبقى محرما بها، وتزور صديقك أو تمكث بجدة مثلا ما شاء الله، ثم تبقى على إحرامك وتطلع إلى مكة لتؤدي العمرة. وأما الإحرام من جدة لمن كان مارا بميقات من المواقيت التي وقتها الشرع فإنه قد تعدى الميقات وعليه دم إذا أحرم من جدة. قال هنا: وما هو ميقات أهل جدة؟ ميقات أهل جدة ومن كان دونهم من مكانهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي هو وادي السيل، وميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وهي رابغ الآن. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني من كان دون المواقيت مثلا حدة، مثلا خليص، مثل الذين مثلا دون السيل الزيمة مثلا، ميقاته من مكانه ومن بيته حتى أهل مكة من مكة من حيث أنشأ. ولكن لو زار أحد جدة أو كان مثلا طرأ عليه السفر وكان له زيارة لمكان أو لأهله أو لصديقه مثلا صديق أو أي غرض من الأغراض، لو كان له زيارة لمكان دون المواقيت التي بين مكة وبين هذه المواقيت وعرضت له النية للحج والعمرة، فإنه ينشئ الحج والميقات من مكانه ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. على كل حال جوابك أنك لابد أن تحرم من ميقات أهل المدينة، وإذا مررت بجدة فتبقى فيها محرما ثم تصعد وتذهب إلى مكة لأداء العمرة. قال: إذا احتلم المرء بسبب لمس بشهوة أو مباشرة أو استمناء ما يجب عليه. هذه يعني ليست سؤال واحد، إنما هي عدة سؤالات. إذا احتلم الصائم فليس عليه حرج، ولا إذا احتلم وخرج منه المني فإنه لا يبطل بذلك صومه، بل عليه أن يغتسل للحدث والجنابة ويتم صومه وليس عليه شيء. لكن لو لمس يعني فرجه أو استمنى، لو لمس فرجه مثلا وأمنى، فإنه يفسد صومه بذلك، يعني يفسد صومه بذلك ويأثم بهذا، وعليه أن يقضي يوما مكانه. وكذلك لو استمنى فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لأن الاستمناء محرم لقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا استمنى فإنه قد جاء بكبيرة عظيمة وفسد صومه ذلك، وعليه أن يقضي يوم مكانه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة جاءت في جماع الرجل أهله. قال: ما حكم مداعبة الزوجة ولمسها باليد دون جماع مع وجود خروج للمذي؟ لا ينقض الصيام إذا مثلا قبل زوجته أو لمسها ولم يخرج منه مذي، فهذا بإجماع أهل العلم لا يبطل به، لا يضر الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أهله وهو صائم، وهذا لا يبطل به الصيام. أما مسألة المذي سواء كان بسبب مداعبة الزوجة أو بسبب آخر، المذي بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يفسد الصيام، والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج من دون شعور من الرجل، يخرج عند مداعبة الرجل زوجته أو عند تذكر جماعها، فهذا المذي بعض أهل العلم أفسد به الصيام، يقول بأن الصيام فسد به وعليه أن يقضي يوم مكانه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن خروج المذي أنه لا يفسد به الصوم، لا يفسد به الصوم، لأنه قل أن يحترز الإنسان منه، والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا فيه من المشقة شيء عظيم. والأفضل للإنسان أن يبتعد إذا كان يعرف بأنه يخرج منه مذي أو ما إلى ذلك، عليه أن يبتعد عن المثيرات، يعني لا يداعب زوجته ولا مثلا يقترب منها، لأنه أيضا قد يأتي وقد يقع إذا كان مثلا يعرف ذلك من نفسه، قد يقع فيما هو أشد من ذلك. على كل حال، مجرد خروج المذي الصحيح بأنه لا يفسد الصوم ولا يفطر الصائم، لكن ينبغي للصائم أن يبتعد عن ذلك. والصائم يعرف نفسه، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يحصل منه المداعبة ولا يخرج منه مذي، ومنهم من يخرج منه المذي بأقل شيء من ذلك. نعم. قال: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ نقول لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجني المسلم. لماذا؟ لأن هذا الجن غائب، ولأن الإنس لا يرون الجن على صورتهم، والغائب لا يجوز الاستعانة به. وقد يكون أيضا بعض الناس يمكر به الشيطان، فيأتي إليه شيطان ويقول أو يكلمه أو يخدعه، ويقول الشيطان بأنه مسلم فيستعين به مثلا، ويستدرجه حتى يقع في الشرك بالله، فيناديه باسمه ويقول اسمي فلان مثلا، فيناديه يا فلان باسم الجن مثلا أو كذا، وهو غائب، وهذا النداء شرك بالله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من مداخل الشيطان. فعلى كل حال لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم في مثلا شفاء مريض أو في قضاء حاجة أو في هذا، ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر الجن بالطاعة، أمرهم بطاعة الله، وبلغهم كتاب الله وسنة رسوله، وتلقوا هذا الدين منه، ولم يكن يستخدمهم في حوائجه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستعين بهم، لم يكن يستعين بالجن المسلم. فإنما كان الجن مسخرين لسليمان عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس الآن من الرقاة، يعني بعضهم وقع في هذا كثيرا، وهذا من تلبيس الشيطان وخداعه، وهو أنه يوقعه في دعوة غير الله عز وجل، فيدعو هذا الجني، وهذا الجني يأتي بأي صفة يأتي لا ندري عن العلاقة بين هذا الراقي وبين هذا الجني، لكن هذا العمل شرك بالله عز وجل. وقد يقول مثلا هذه مؤاخاة ومحبة في الله، أنا أحب المسلم وهذا جني مسلم، هذه المحبة في هذا الحدود، المحبة لله عز وجل في القلب، لكن أن يستخدم الجني أو أن يدعوه أو أن يستغيث به هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، فإنه يستدرجه الشيطان إلى أن يقع في الشرك بالله عز وجل. إنما استعن بالله تبارك وتعالى، ادعو الله تبارك وتعالى للمريض، ادعو الله لنفسك، ولا تستعن بالجن، حتى وإن سمعت كلاما أو قال لك مثلا أنا مسلم، استعن بي على ما تريد، أنت لا تراه ولا تعرف حقيقته، والشياطين لهم مكر ولهم خداع ولهم طرق ولهم أساليب في الإضلال، ولهم ثم هذا المسكين يقع في الشرك ويوقعونه في الشرك من حيث لا يعلم ومن حيث لا يدري. فهو الجني معلوم بأنه لا يكون ملازما له ولا يراه، فإذا دعاه يا فلان يا كذا يا كذا، هذه دعوة، هذا دعاء، والدعاء للغائب والدعاء للميت والدعاء مثلا لهؤلاء، هذا كله شرك بالله عز وجل. لو قلت للميت يا فلان، لأبيك مثلا أو لولي من الأولياء يا فلان أنقذني مما أنا فيه، يا فلان فلان ظلمني، فلان اعتدى علي أنصرني، يا ولي الله فلان أنصرني. هذا نفس الحال، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. كذلك لو دعا الجني يا فلان للجني أريدك في كذا أريدك، ثم جاء هذا شيطان هذا، ولا يجوز للجني أن يجيبه إلى ذلك، لا يجوز له المسلم، لا يجوز له أن يجيبه إلى ذلك. وكذلك الراقي والإنسي لا يجوز أن يدعو الجني ولا يدعو الغائب. واحد غائب مثلا في أمريكا، واحد غائب مثلا في السودان، واحد غائب مثلا في جهة المسافر، وتقول يا فلان يا فلان يا ولي الله فلان أنقذني مما أنا فيه، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. الخلاصة من هذا أن دعاء الجني الذي يزعم يقول بأنه مسلم لا يجوز، هذا شرك برب العالمين. وكذلك الاستعانة به، الاستعانة به كذلك، الاستعانة به لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه القدوة الحسنة، لا نعلم بأنه استعان مثلا بالجن في حوائجه أو في أموره. نعم. ما حكم استخدام البخور للصائم؟ لا شيء في هذا. حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن للصلاة الفجر إذا كان محتاجا إلى إلى الشراب مثلا، محتاج فيأخذ منه حاجته، إذا مثلا لم يقم إلا مع وقت الأذان ولا يمتد وقته حتى مثلا ينتهي الأذان، بل يأخذ حاجته بقدر الحاجة الضرورية من السحر ويكف عن ذلك. يقول: الوالدة محرومة من الميراث عندما توفي والدها وهي مسامحة في ذلك، إذا حرمت هذه المرأة من ميراث والدها فحرمانها إثم عظيم، ولكن إذا سامحت إخوتها أو مثلا شريكها في الميراث فثوابها على الله وتثاب على ذلك ويسقط حقها بهذه المسامحة. يقول في نفس: إذا كان الراقي يرقى مريضا فوجده عنده مسا من الجن، هل للراقي أن يتكلم أن يكلم الجن ويأمره بالخروج؟ نعم، يكلم له أن يكلم الجني الذي في الممسوس وأن يأمره بالخروج، لأنه يأمره بطاعة لله، يأمره بطاعة، ولا هذه ليس فيها استعانة، إنما يأمره بطاعة لله وهو وأن يترك الظلم، والأمر بالطاعة لله تبارك وتعالى هذه عبادة، فهذا ليس من الصور التي قلنا بأنها شرك. الاستعانة بالجن هو أن يدعوه وأن يأمره بأن يقضي حاجاته وأن يأتي له بكذا وكذا، فهذا دعاء للجن وهذا لا يجوز وهو شرك بالله تبارك وتعالى. أما إذا كان هناك رجل أو امرأة بها مس ثم رقى عليها الراقي وأمر من فيها من الجن أن يخرج، هذا قد أمره بطاعة وهي صغار وإذلال لهذا الجن الذي اعتدى وظلم. قال: ما حكم الكحل في رمضان؟ هل يفطر؟ هذا فيه لأهل العلم مذهبان، والصحيح بأنه لا يفطر، والذي ينبغي تركه خروجا من الخلاف. ما حكم الفكس للدهان؟ لا شيء فيه، أثناء المرض في نهار رمضان، لا شيء في هذا. ما قولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى في الإسلام وحمله وضع الواقي لتفادي العدوى؟ لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث صحيح، ومن أحسن ما فسر به الحديث أنه أن العدوى لا أن المرض لا ينتقل بطبعه وبذاته إلى الصحيح من المريض، وقد ينتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المريض. وأما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بأن المرض نفسه أنه ينتقل بطبعه، وإذا التقت الإبل الصحاح مع الإبل التي فيها جرب اعتقدوا بأن المرض ينتقل إلى الصحاح، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذه العدوى. لا عدوى يعني لا ينتقل المرض بطبعه وبحاله إلى المريض، وإذا أصاب المريض الصحيح أصاب الصحيح شيء من المرض الذي في المريض فذلك بإذن الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول. وأما وضع الواقي الذي هو الكمامات مثلا على الأنف مثلا في دخول المسجد فهذا محرم، ما يصلح ذلك لأنه منهي عن تغطية الوجه في هذا. ومثل هذا لا ينبغي أن يفعله المسلم، بل يتوكل على الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وتوكله على الله فيه قوة وفيه اعتصام بالله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا الواقي مانعا إذا وضعه على أنفه أو وضعه مثلا كذا، لن يكون مانعا مما قضى الله عز وجل. يقول أنا من بلاد لا يوجد فيها علماء، ما السبيل في طلب العلم؟ إذا كنت في بلد ليس فيه علماء فهاجر إلى بلد، إلى أقرب بلد أو إلى البلد الذي تستطيع المهاجرة إليه لطلب العلم الشرعي، فأنت بهذا تكون نافعا لنفسك وتكون كذلك نافعا لبلدك بعد أن تتعلم فتعلم. قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال إذا فاتتني النوافل فهل يجوز لي أن أقضيها مثل ركعتي الوضوء؟ قضاء النوافل هذا مندوب قضاء النوافل مثلا ركعتي الوضوء، مثل راتبة مثلا فاتتك تقضيها. نعم، بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في الدرس الآتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا، اللهم وفقنا لطاعاتك وجنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين والمسلمين يا أرحم الراحمين.